هذا الكلام فيما إذا تحدث فيما إذا وجدت جملتان شرطيتان اتحد جزائرهما واختلف شرطهما مع اعتراض عدم قابلية الجزائر التكرار. هذا الاعتراض لا بد منه. قلنا هنا يقع التعارض بين النصوص كل منهما ومفهوم الجملة الأخرى، فحينئذ ماذا نعمل لأجل رفع هذا التعارض؟ الكلام طبعا هنا يقع بلحاظ التصرف الدلالي بين الدليلين المتعارضين بلحاظ السند، يعني لا بد أن يفترض عدم وجود مرجحات سندية لأحد الدليلين على الآخر، وإنما نتكلم عن المرجحات الدلالية يعني عن التصرف الدلالي. المصنف يقول بأنه وقع التعارض يمكن أن يتحقق لأحد وجهين، فلا بد من البحث بحثا إحساسيا عن ترجيح أحد الوجهين على الوجه الآخر والالتزام بنتيجته. الوجه الأول هو الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن نتصرف في ظهور كل من الجملتين بالاستقلال السببية. هذا الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، الإطلاق المقابل للتقييد بالواو كنا يقتضي ظهور الشرط في ماذا؟ بأنه شرط تام وسبب تام وسبب مستقل، وأنه لا يحتاج في مقام التأثير لانضمام أي شيء آخر معه. هذا الظهور الموجود في كل من الجملتين نرفع اليد عنه ونقيده بالشرط في الجملة الأخرى. النتيجة أن قوله إلى خفي الأذان فقصير له ظهور في أن خفي الأذان سبب تام لوجوب التقصير. هذا الظهور في السببية التامة نرفع اليد عنه بمقدار ما نقيد بالشر جملة الشخصية أخرى. نقول إذا خفي الأذان مو مطلقا فقصير، وإنما إذا خفي الأذان وخفية الجدران فشنو؟ فقصر. ونفس الكلام في إذا خفية الجدران، هذا الظهور في الاستقلال نرفع اليد عنه عنه بمقدار ما نقيده بالشرط في الجملة الشرطية الأولى، فيكون مفاد الجملة إلى خفية الجدران والأذان فشنو؟ فقصر. وهذا بحسب النتيجة راح يثبت لنا أن كل من الشرطين في الجملتين هو جزء السبب، وأن الجزء الآخر المتمم للسبب هو جزء الشرط الموجود في الجملتين أخرى. ومن هنا يقول المصنف أن الجملتين تعودان، يعني هما حكمهما حكم جملة واحدة لها جزاء واحد وشرط واحد، شرطها هو مجموع الشرطين وجزاؤها هو عبارة عن وجوب التقصير، فيرتفع التعارض. هذا بحسب النتيجة شنو؟ أن الفقيه إذا التزم بهذا الوجه لابد أن يتزم بأن وجوب الأذان وحده لا يحقق المسبب، ووجوب أن خفاء الأذان وحده لا يحقق المسبب، وخفاء الجدران وحده أيضا شنو؟ لا يحقق المسبب، وأن وجود التقصير لا يكون إلا مع شنو؟ مع خفاء كل منهما. الوجه الآخر أن نرفع اليد عن ظهور كل من الجملتين في الانحصار بالسببية. هذا الظهور المستفاد من الإطلاق المقابل للتقييد بيش لأو، هذا الظهور المستفاد من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، هذا الظهور نرفع اليد عنه في كل من الجملتين، فنقول أن جملة إذا خفي الأذان فقصر ظاهرة في أن خفاء الأذان سبب منحصر لوجوب التقصير، وأنه لا سبب غيره، واضح؟ هذا الظهور في الانحصار نرفع اليد عنه بمقدار الشرط الجملة الشرطية شنو؟ ثانية. قل لا، ليس خفاء الأذان شرط منحصر، وإنما هناك شرط آخر يمكن أن يحل محله ويؤثر في وجوب التقصير. وكذلك الحال في الجملة الثانية إذا خفيت الجدران تقصر ظاهرها أن خفاء الجدران سبب منحصر لوجود التقصير. خفاء الأذان ليس سببا على وضع الانحصار، نرفع اليد عن ظهور هذا في الانحصار، نقول بأن الجملة لا تدل على الانحصار السببية في خفاء الجدران، وإنما هناك سبب آخر ممكن أن يكون مقامه وهو إحضار خفاء الأذان. إذا رفعنا اليد عن ظهور كل من الجملتين في الانحصار تنحل المشكلة أو لا؟ طبعا تنحل المشكلة، يرتفع التعارض بين الدليلين، لأننا بهذا في الحقيقة سوف نثبت أن خفاء الأذان سبب تام لوجوب التقصير لكنه ليس من حقه، فلا ينافي وجود سبب آخر تام لوجوب التقصير تدل عليه الجملة أخرى لا تعارض. واضح؟ هذا تصرف آخر يمكن للفقيه أن يلتزم به برفع التنافي بين الجملتين المتعارضتين بحسب الفارق. التصرف الأول يلتزم بأن الجملة الأولى ليس لها ظهور في أن الشرط سبب مستقل، سيرتفع التعارض إذا خفي الأذان فقصد يعني خفى الأذان جزء السبب يحتاج إلى مكمل الجملة الأخرى يعني فلا تعارض. التصرف الثاني يقول أن ظهور الجملة في الانحصار نرفع اليد عنها، فخفاء الأذان ليس سببا من حقه. الجملة الثانية حينما تقول أن خفاء الجدران سبب تام لوجوب التقصير لا يكون نافي الجملة الأولى، فنرفع النافي عن هذا الظهور. هذا الكلام إلى هنا كلام ثبوتي، يعني لعلاج حالة التعارض يمكن ثبوتا أن نتصور وجود وجهين نستطيع أن نعالج بهما على التعارض. طبعا لا بد أن ننبه أن النتيجة على الوجه الثاني ما هي؟ طبعا النتيجة على الوجه الثاني تختلف عن النتيجة على الوجه الأول. على الوجه الأول كانت النتيجة هو الالتزام بأن الشرط لوجود التقصير هو مجموع الشرطين، بينما النتيجة على الوجه الثاني هو الالتزام بأن الشرط هو أحد الشرطين. واضح أن هذا الشرط حصول كل منهما يؤثر في ماذا؟ في وجوب التقصير. الأول إذا حصل خفاء الأذان إذا حصل يجب التقصير، خفاء الجدران إذا حصل أيضا يجب ماذا؟ التقصير. السبب أحدهما على البدل، أو لا نعبر عن هذا التعبير آخر بأن نقول أن السبب هو الجامع بينهما على نحو يكون كل واحد منهما مصداقا من الجامع. النتيجة واحدة وهي أنه إذا حصل أحدهما شنو؟ يترتب المسبب، يجب التقصير. سواء قلنا أن الشرط هو أحدهما على البدل بأن ما قدرنا نتصور جامع لكل منهما، أو نقول أن الشرط هو الجامع بينهما الذي يكون كل واحد منهما مصداقا له بحسب النتيجة واحدة. إذا قلنا بأن الشرط هو أحدهما على البدل فالنتيجة هي أنه بحصول واحد منهما يجب التقصير، لأن الشرط حصل، الشرط هو أحدهما على البدل. إذا قلنا بأن الشرط هو الجامع أيضا في النتيجة، لأن حصول خفاء الأذان يعني حصول مصداق شنو؟ الجامع، يعني حصول مصداق الشرط، يعني الشرط بالنتيجة حصل فأيضا يترتب عليه وجوب التقصير. هذا التعبير فني، نقول أن الشرط أحدهما على البدل أو الجامع لهما على أن يكون كل واحد منهما مصداقا تاما لذلك الجامع. النتيجة هي أنه إذا حصل أحدهما يترتب المسبب، هذا هو النتيجة على الوجه الثاني. الآن نأتي بلي أن يكون علما بالجملة الأولى. المفهوم للجملة الثانية هذا سنبينه من خلال هذا. السؤال الأخ هو بهذا الشكل يصاري صار بأنه بعد هذا التصرف التصرف الثاني بالجملتين هل تبقى للجملتين مفهوم أو لا؟ هذا السؤال. بعد هذا التصرف إذا خفي الأذان تفكر يبقى له مفهوم أو لا؟ يعني بقاء المفهوم نهاية الجملة شنو؟ يعني إذا لم يخفي الأذان شنو؟ فلا تفكر وين خفي جدران. هذا معنى المفهوم. الجواب هو أنه ما يبقى له مفهوم، لأن منشأ ظهور المفهوم هو ظهور في الإنعصار، والمفروض أننا بالتصرف الثاني رفعنا اليد عن ظهور كل منهما في الإنحصار، يعني رفعنا اليد عن ظهور كل منهما في المفهوم، فلا يبقى للجملتين إلا منطوق. المنطوق يقول إذا حصل خفاء الأذان يترتب عليه وجوب التقصير، هذا يقول إذا حصل خفاء الجدران يترتب عليه وجوب التقصير، لكن من دون أن يكون لكل منهما مفهوم يلاقي منطوق الجملة أخرى، وإلا إذا اعتبرنا وجود المفهوم ترجع القضية كما كانت، يعني تم يرجع التعارض كما كان ولا يكون حلا للتعارض. حل التعارض مبني على الغاء ظهور كل منهما بالانحصار ذلك الظهور الذي يبتني عليه المفهوم كما قلنا. من ناحية إثباتية أي التصرفين هو أولى؟ هذا البحث أيضا لا بد منه، والسر هو اختلاف التصرفين بحسب النتيجة الفقهية. بحسب النتيجة يختلفان تماما، فإذا لا بد من البحث بحثا إثباتيا أنه أي التصرفين هو الأولى. بنظر المصنف أن التصرف الثاني هو الأولى، والسر ينبه على نقطة آخر ننبه عليها، وهي أن التصرف نحن مجبرون عليه مضطرون له. لماذا؟ لماذا؟ لوجود التعاضي. واضح. هذا الاضطرار يجبرنا على أن نتصرف في منشأ التعارض، يجب أن نفع التعارض، لأن الغرض من التصرف رفع التعارض. فإذا فرضنا أن منشأ التعارض استطعنا أن نتصرف به على نحو نرفع التعارض، يجب أن نتصرف في منشأ التعارض، لا أن نتصرف في ظهور آخر ليس منشأً علما بحصول المشكلة، ليس منشأً بحصول التعارض، وإنما دائما في هذه المقامات يجب أن نتصرف في منشأ التعارض. شوف منشأ التعارض شنو؟ مصنف يقول بأنه إذا لاحظنا نشوف أن منشأ التعارض ليس هو ظهور الجملتين في الاستقلال بالسببية، وإنما منشأ التعارض هو ظهور الجملتين في الانحصار. ليش؟ توضيح هذا هو أن منشأ التعارض أن التعارض بين من يقع بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى، ليس هكذا؟ بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى، مفهوم كل منهما على من يتوقف؟ ما يتوقف على الظهور في الاستقلال بالسببية، وإنما يتوقف به على من؟ على الانحصار. ولذا هذا المطلب اللي قلنا سابقا قلنا نقول إحسان الله عليه هو أن المفهوم لا يتوقف على إثبات أن السبب سبب شنو؟ وإنما يتوقف على إثبات الانحصار. السبب لو كان سبب تام أو كان جزء السبب مع افتراض الانحصار يثبت المفهوم، لأن انتفاء العلة التامة المنحصرة يستلزم انتفاء المعلول، وانتفاء جزء العلة التامة المنحصرة أيضا يستلزم انتفاء المعلول. إذن ليس المنشأ في المفهوم والسبب في وجود المفهوم الجملة الشرطية هو ظهور الجملة في الاستقلال بالسببية، حتى يكون سبب لحصول التعارض فيكون منشأ للتعارض، وإنما المنشأ هو ظهور الجملة في الانحصار. ظهور الجملة بالانحصار هو اللي يحقق التعارض، هو اللي يحقق للجملة مفهوم. فإذا تصرفنا في هذا الظهور ورفعنا اليد عن ظهور الجملة في الانحصار نكون قد تصرفنا في منشأ التعارض، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الجملة في الاستقلال الديش بالتأذية، لأنه يقول ليس منشأ للتعارض وليس سببا للتعارض، فيكون التصرف الثاني باعتباره تصرف في منشأ التعارض أو لا من التصرف الأول باعتبار أن التصرف ليس في منشأ التعارض. واضح. التصرف الثاني يكون هو الأولى بنظر المصنف، وبناء عليه يلتزم بأن إذا تحقق أحد سببين ينفر يكون له الأثر، في وجوب التقصير. واضح. ويترتب على انه اذا حصل معا شنو النتيجه؟ واضح. اذا حصل معا كما هو الحال في المواد الاخرى، اذا حصل معا على نحو التتابع فالتأثير لمن يكون؟ للاول. كما هو الحال في كل علتين لمعلول شنو؟ واحد. اذا تحققت احدى العلتين فالمعلول يستند في وجوده للعلة المتحققة. إذا تحقق معا على نحو التتابع فأيضا المحدود يستند العلة الأولى في وجوده. أما إذا حصل معا فلا بد أن نفترض أن المعلول يكون حاصلا في كل منهما، واضح، لمجموعهما فيكونان معا كالسبب الواحد. والسر هو ما افترضناه من أن الجزاء غير قابل إلا للتكرار. فإذا حصلا معا لابد من افتراض أن المعدود يستند إلى مجموعهما لا إلى أحدهما بعينه، لأن الترجع بلا مرجع. ليش يستند إلى هذا دون هذا؟ ليش إلى هذا دون هذا؟ واضح. إلى كل منهما على نحو يستقل كل منهما بالتأثير، هذا غير معقول، لأن المفروض أن الجزاء غير قابل للتكرار، فلا بد أن يستند إلى مجموع انقضي الحرارة اللي تحصل بسببين، واضح. لا بد أن نستفد علما إلى كل منهما لا لا أحدهما بعينه. هذا كله في النحو الأول، يعني فيما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار. أما إذا كان الجزاء قابل للتكرار من قبيل إن أجنبت فاغتسل وإن مسست ميتا فاغتسل، مصنف يقول هذا يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن نفترض أن كل من الشرطين كان جزء السبب، فإن دل الدليل على دل الدليل خارج على أن هذا الشرط جزء السبب والشرط الآخر هو الجزء الآخر في السبب. هنا ما أكون مشكلة في الحقيقة، مع قيام الدليل يلتزم بأن مجموع السببين هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء، هو المؤثر في الجزاء. فضربنا دليل على أنه على أن الجنابة وحدها مو سبب مستقل في وجوب الغسل، وإنما تحتاج إلى مثل الميت. إيش نفترض؟ ماكو مشكلة، يعني قلنا ماذا بحسب روحه يرجع إلى جملة شرطية واحدة، شرطها ومجموع الأمرين وجزاؤها هو شنو؟ تختار. ما في مجال للبحث في الانتنان عن افتراض هذا الدليل، لكن هذا الافتراض يخرج هذا عنه عن كلامنا. قاعد نتكلم احنا عن الجملتين الشرطيتين عن الدليل بلا افتراض وجود دليل وقرينه، واضح. فننتقل الى الصوره الاخرى. الصوره الاخرى هي ان نفترض وجود هذين الدليلين بلا قرينه على ان كل من الشرطين هو جزء السبب. واضح. هنا يقع الخلاف والكلام في أنه في حالة، طبعا هنا أيضا ماكو مجال للبحث إذا تحقق أحد الشرطين فقط. إذا تحقق أحد الشرطين ماكو مشكلة، يترتب عليه الأثر لأنه مستقل بحسب الفرق، إما من نفس ظهور الدليل في الاستقلال بالشرط السببية أو من دليل خارج، هذا مو مهم. المهم أن يثبت أن الشرط هو سبب شنو؟ مستقل. فإذا تحقق أحدهما يترتب عليه الجزاء بلا أشكال، واضح. وإنما الكلام فيما إذا حصل معا إحدى السبب وقوع الشرطين معا، لأن أجنب المكلف ومستبعي كان، فحينئذ يقع الكلام أن القاعدة هل تقتضي تداخل الأسباب بحيث يكون لها جزاء واحد، أو تقتضي عدم التداخل فلا بد من تكرر الجزاء مع تكرر السبب. في الحقيقة هنا توجد مسألتان، لا لابد أن يشير إليه. المسألة الأولى ما يسمى بتداخل الأسباب، والمسألة الثانية ما يسمى بتداخل المسببات. وأكو فرق بينهما. تداخل الأسباب معناه أن الأسباب المتعددة للجزاء الواحد إذا اجتمعت وحصلت فهل تبقى كأسباب متعددة مستقلة كل واحد منها يريد جزاء مستقلان، أو لا أن القاعدة والأصل يقتضي تداخل الأسباب فيما بينها بحيث بعد التداخل تكون شنو سببا واحدا يؤثر في جزاء واحد. هاي تداخل الأسباب بقطع النظر عن المسبب. إذا قلنا الأسباب ما تتداخل الجزاء لابد أن شنو يتعدد، لأن هذا هو مقتضى أن كل سبب سبب مستقل. كل سبب مستقل يعني يحتاج إلى شنو؟ إلى مسبب مستقل. هذا معنى عدم تداخل الأسباب، فلا بد من تكرر الجزاء. واضح؟ إذا قلنا بتداخل الأسباب يعني أسباب تداخلت فيما بعد فيما بينها وكونت سببا واحدا، الجزاء يكون شنو أيضا؟ واحد. هاي مسألة تداخل الأسباب. أكو مسألة أخرى متفرعة على هاي المسألة وهي تداخل المسببات، بمعنى أننا لو قلنا بأن الأسباب غير متداخلة تجي مسألة تداخل المسببات. إذا قلنا أن الأسباب متداخلة ماكو مجال للبحث عن تداخل المسببات، لأننا ما عدنا مع تداخل الأسباب ما عدنا مسببات متعددة حتى نتحدث أنها تتداخل أو شنو أو لا تتداخل. البحث عن تداخل المسببات متفرع على القول بعدم تداخل الأسباب. إلى ما قلنا بتداخل الأسباب، قلنا على بقاء الأسباب فأسباب مستقلة واضح غير متداخلة، إذن هي تقتضي مسببات أيضا شنو متعددة. حينئذ ينفتح الباب للبحث المسألة الأخرى، أنه مع وجود الأسباب المتعددة المقتضية بحسب طبعها للمسببات المتعددة، هل القاعدة تقتضي تداخل المسببات أو لا؟ يعني الشارع في الأمثلة الشرعية هل يكتفي عن المسببات المتعددة بمسبب واحد في مقام الامتثال أو لا؟ إن أجلت فختتين الجنابة سبب مستقل مؤثر في وجوب الغسل، مس الميت سبب مستقل مؤثر في وجوب الغسل، هذا صحيح واضح. إذا قلنا هيجي لابد من تعدد الغسل، لكن نسأل أن الشارع أو القاعدة تقتضي أن الشارع يقول إذا وجب على المكلف غسلان أكتفي بأحدهما أكتفي بواحد لكل منهما أو لا؟ هذا ما يتداخل المسببات. فإذا التزمنا بذلك أن القاعدة تقتضي اكتفاء الشارع بامتثال واحد عن الجزاءات المتعددة، هذا يسمى بتداخل المسببات. وإذا قلنا لا ما عندنا قاعدة نقول بأن الحاصل أن الشارع يكتفي شنو بامتثال واحد، إلا لا دل الدليل على ذلك، لكن كأصل كقاعدة نثبتها أن الشارع يكتفي بمسبب واحد بالامتثال واحد، ما عندنا قاعدة، هذا يسمى قاعدة بتداخل شنو مسببات. واضح؟ إذن أكو مسألتين لابد من بحث. المسألة اللي تطرح أولا هي تداخل الأسباب، أن الأسباب المتعددة على الجزاء الواحد إذا اجتمعت هل تتداخل فيما بينها وتكون سببا واحدا أو لا، يبقى كل واحد منهم منها سببا مستقلا يحتاج إلى جزاء مستقل. واضح هذا؟ هذه المسألة. في بعض الأحيان قد يقوم الدليل على تداخل الأسباب من قبيل سببية البول للوضوء والنوم للوضوء وخروج الغائط للوضوء، هذه أسباب متعددة تؤثر في جزاء واحد، فإذا تعددت لأن نام ظالم خرج منه ظالم، فحينئذ الأسباب في الداخل يدخلون سبب واحد مؤثر في جزاء واحد أو لا. هنا ثبت بالدليل أن الأسباب هنا شنو؟ في الداخل، واضح؟ يكون حدث واحد، هذا الحدث الواحد يؤثر في وجوب شنو؟ في وجوب الطهارة، في وجوب الوضوء. هنا ثبت بالدليل أن الأسباب متداخلة، واضح؟ في بعض الأحيان يثبت بالدليل أن الأسباب ليست متداخلة، كما في تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابها من قبيل دخول وقت اليومية وحصول الآيات، ثبت أن الأسباب تبقى متعددة، دخول وقت اليومية يختار الصلاة وحصول الآيات يختار شنو؟ يختار الصلاة من المكلف، لا بد من تعدد الصلاة. كلامنا إلى ما فطرينا الأصل يكتب التداخل الأسباب أو لا، هذا الحدث. مصنف يقول الصحيح هو أن القاعدة عدم التداخل في الأسباب، الأصل هو عدم التداخل الأسباب، ويوضح ذلك بهذا البيان، يقول بأن كل شرطية لها ظهوران. الظهور الأول هو ظهور الشرط فيها في أنه شرط مستقل وسبب شنو مستقل، أو ظهور واحد قبل الحديث. هذا الظهور يستدعي، هذا الظهور يستدعي تعدد شنو؟ تعدد الجزاءات الشرطيتين، وتعدد الجزاءات يعني شنو؟ عدم تداخل الأسباب دائما، يعني تعدد الجزاء يعني شنو؟ عدم تداخل الأسباب. وين اختفى الشارع بامتثال واحد؟ مثلا نجي نبدأ عليه في المحل الآخر، حتى الشارع في الموارد اللي يكتشف الشارع بامتثال واحد هذا مو يعني أن الأسباب تداخلت، وإنما هناك جزاءات متعددة في الشارع من باب مما يكتشف شنو؟ ها؟ بامتثال واحد. أصلاً تداخل المسببات فرع افتراض تعدد المسببات ثم شنو تداخلها، واضح؟ إذن ظهور شرطية، كل شرطية في أن الشرط شرط مستقل، هذا الشيء يقتضي أن كل شرط يحتاج إلى جزاء شنو مستقل، فلا المسببات متعددة فالأسباب لابد أن تكون شنو؟ إذن ظهور الشرطية في أن شرطها شرط مستقل يقتضي عدم تداخل الأسباب. أكو ظهور آخر وهو ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم في الشرطيتين واحد وغير متعدد، هذا الشيء يقتضي، هذا الظهور يقتضي شنو؟ تداخل الأسباب. من هذا الظهور يقتضي هذا؟ إذا ضمينا لها القضية العقلية وهي أن خص الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، هذه القضية عقلية وهي أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين من دون تمايز بينهما، لا يعقل أن يكون محكوم بحكمين. الوضوء لا يعقل أن يتعلق به وجوبان من دون تمايز بينهما، الغسل لا يعقل أن يكون محكوم بحكمين متداخلين، فهم يحللوها بأنه يلزم من اجتماع الاثنين على الشيء الواحد، واضح؟ واجتماع الاثنين عندهم في اجتماع الاثنين محال واحد، لكنها ليست محالية ذاتية كمحالية اجتماع الضدين، وإنما محالية ناشئة من أن اجتماع الحكمين يلزم نسبة اللغو إلى المولى الحكيم المنزه عن اللغو والمسؤول كلامه عن اللغوية فيكون محال. ليس يلزم اللغو؟ قالوا أن الغرض من الحكم هو دفع المكلف وتحريكه نحو شنو؟ نحو الامتثال. ومن الواضح أن هذا الغرض يتحقق بماذا؟ بالحكم الأول، بالأمر الأول،
فالأمر الثاني إما أن يحمل على التأكيد وهذا صحيح لكن خلاف مفروض كلامنا، كلام السنة في الحكمين التأكيديين على سطح وجود الشيء على الطبيعة على الطبيعة. الأمر الثاني لابد أن يكون تأسيسيا، نقول ما هو الغرض من الأمر الثاني؟ واضح الغرض من الأمر الثاني متحقق بنفس الأمر الأول، فيكون إنشاءه وجعله يكون لغو، والمولى ينزه عن اللغوية فلا يعرف الاجتماع الوجوبا على شيء واحد. فالسلام افترضنا أن المحالية محالية ذاتية أو محالية عربية ناشئة من تنزيه كلام المولى الحكيم عن اللغوية بالنتيجة أن صرف وجود الشيء لا يعقل أن يكون محكوما بحكمه. واضح. وحيث أن ظاهر الجزاء هو أن ظاهر الجزاء هو أن متعلق الحكم في الشرطيتين هو شنو؟ هو صرف وجود الشيء. اغتسل اغتسل، ما قال اغتسل هذا، ما قال اغتسل بشكل معين ثم قال اغتسل بشكل شنو آخر، وإنما اغتسل اغتسل. ظاهر الجزاء أن متعلق الحكم في كل من الشرطيتين هو صرف وجود الشيء. إذا ضمننا إلى أن صرف وجود الشيء لا يمكن أن يكون متعلق لحكمين، هذا يجبرنا على أن نقول بأن الأسباب شنو؟ متداخلة. واضح؟ يجبرنا على أن نقول أن الأسباب شنو؟ متداخلة، حتى لا يكون صرف وجود الشيء مورد لحكمين وجوبين. إذا تداخلت الأسباب يكون صرف وجود الشيء مورد شنو؟ لحكم واحد. بينما إذا ذلنا بعدم تداخل الأسباب يجب أن نستدل بأن صرف وجود الشيء قد حدد الشارع عليه لماذا؟ بحكمين. بطبع النظر على المسألة الثانية أن الشارع يكتفي بمسبب واحد أو لا، حتى لو اكتفي بواحد، لكن هو نفس أن يحكم على طبيعة الشيء على الطبيعة على صرف وجود الشيء بحكمين على محال، فلا بد أن نلتزم بتداخل الأسباب. إذن حكم الجملة الشرطية في كل جملة شرطية ظهورين متعارضين، الأول ظهور الشرط فيها عن استقلال السببية على الظهور اللي يقتضي عدم تداخل الأسباب، كل شرط مستقل يقتضي شيء مثبت مستقل. واضح. وظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيهما هو صرف وجود الشيء والطبيعة يقتضي تداخلا الأسباب، فأي الظهورين هو المقدم؟ واضح. فالتنافي في الحقيقة يقع بين هذين الظهورين، فأن نقدم هذا الظهور أو لا نقدم الظهور الآخر. المصنف حيث أنه يرى عدم التداخل فيقول لا بد من تقديم الظهور الأول، يعني ظهور الشر في الاستقلال بالسببية. لماذا؟ لماذا يقول المصنف بين لزوم تقديم الظهور الأول؟ المصنف يقول ذلك باعتبار أن الجزاء بحسب طبيعته معلق عليه من معلق على الشر ومن توابع الشر. الجزاء بجميع الحالات اللي تطرح عليه بعد افتراق تحقق الشر، يعني بعد الفراغ عن الشر حينئذ نأتي إلى الجزاء. وحدة الجزاء من توابع شنو؟ من توابع وحدة الشر. تعدد الجزاء من توابع شنو؟ تعدد الشر. فإذا أثبتنا في مرحلة سابقة أن الشر شر متعدد، حينئذ لا يبقى للجزاء ظهور في ماذا؟ في الوحدة، بل لا بد أن يكون الجزاء ظاهر في ماذا؟ في التعدد، لأن ظهور الجزاء في التعدد والوحدة تابع لظهور الشر في التعدد والوحدة. الظهور الأول قائم بالشر، بينما الظهور الثاني وين قائم؟ بالجزاء. الظهور الأول يقول أن ظاهر الشرط أنه شرط مستقل في كل من الجملتين. إذن هذا شرط مستقل، هذا شرط شنو؟ مستقل. الظهور الثاني قائم بالجزاء، يقول ظاهر الجزاء أنه تعلق الحكم فيه هو شنو؟ هو صرف وجود الشيء. يقول بأنه هذا يرفع اليد عنه. صحيح ظاهر الجزاء أنه متعلق الأمر هو شنو؟ صرف وجود الشيء، هذا نرفع اليد عنه. فنلتزم بتعدد الأسباب عملا بالظهور الأول، لكن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور تعلق الحكم في شيء واحد، لأن نقول أن الحكم في الحقيقة لا يتعلق بشيء واحد، وإنما يتعلق بالمصداقين للطبيعة الواحدة. فكأنه قال إذا أجنبت فاختفل، يعني أوجد مصداقا للطبيعة، وإذا مسست ميتا يعني أوجد مصداقا آخر علما للطبيعة. معناه أن المغمور به والحكم لم يتعلق بشيء واحد، وإنما تعلق كل واحد منهما بمصداق غير ما تعلق به آخر. نرفع اليد عن ظهور الجزاء في وحدة المغمور، وأنه تعلق الحكم شيء واحد على الظهر، نرفع اليد عن المغمور. وحينئذ النتيجة تكون بهذا الشكل، هو أن الحكم على التداخل قلنا كم واحد آخر هاي بحثاً وخلناه بشكل مستقل جديد معنا. زين، قال الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما جلت الانحصار سابق رأناه ونصمم القرار من لواحة مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، وهذا يقع على نحوين: الأول أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير في السفر فيما ورد إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. الثاني
إذا واحد ناحية الماهية،
الناحية الشرعية،
الناحية
الشرعية
الماهية الجزاء واحدا ما متعدد
شنو؟ ما متعدد ثانيا أن يكون الجزاء قابلا للتكرار كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل. أما الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط طبعا، لكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منظور الآخر كما هو واضح، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين: الأول أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين، وكل منهما يكون جزء السبب، والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمة على المركب من الشرطين بأن يكون مرداهما هكذا: إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر. واضح؟ لأننا نرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار هاي الجملة، وإن كما يقولون لا بد منها بمقدار ما تدل عليه الجملة الأخرى مو أكثر من هذا. واضح؟ يعني ما يجوز أن ننظم شرط ثالث نقول هذا جزء آخر، لا، فقط نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الاستقلال بالسببية بمقدار ما ينظم إلى الشرط في الجملة الشرطية الثانية فقط. وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، وهو شنو؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا، أو عند انتفاء شنو؟ أحدهما، أحدهما جزء الشرط، فإذا انتفى جزء الشرط بعد الشرط عن الله، الشرط كما ينتفي بانتفاء تماما بانتفاء كله أيضا ينتفي بانتفاء جزء الشرط.
Thank you.
لا ما حد ما يعني إذا تفجر السبب بعد معلول ماكم. لا ما انتفت. إذا فرضنا أن العلة هي مجموع الشرطين ترتيب والجملة الشرطية كان معناها هذا إذا خفي الأذان والجدران تقصر فانتفاء التقصير شو وقت يكون بانتفاءهما معنى واحدهما وضع كل سألنا مركبة من أجزاء تنتفي إلى انتفى شنو الجزء غفر وبالتالي المعلومة يتحقق المعلوم كما ينتفي بانتفاء كمام عنده كذلك ينتفي بانتفاء شنو جزء عنده واضح واضح المطلب ها؟ لا ما يدخل في المعلوم بالمفهوم هذا مو بالمنطور بالمفهوم نقول وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا او انتفاء احده يعني الجزاء ايضا ينتفي بانتفاء شنو احد الشرطين ليش لان كل واحد منهم جزء السبب بعد الفرق والمعلوم كما ينتفي بانتفاء تمام السبب ينتفي بانتفاء جزء السبب لا مو ما له علاقه هذا بالبدلية يعني مو بالمفهوم مو بالمنطور لاحظوا كما لو كان جملة واحدة بالضبط في الجملة الواحدة لا هي كل من الجملتين بمثابة جملة واحدة هاي الجملة الواحدة يقول قد يكون لها مفهوم وش المفهومة أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجزاء عدم تحقق الشرط يمكن تصور على نحو بأن ينتفي كل منهما أو ينتفي شنو جزء الجزء لا مو كل جملة لها مفهوم هي مجموعة جملتين لها مفهوم واحد لا لا كل جملة لها مفهوم بعد هذا النظام يعني بعد افتراض رفع اليد عن ال عن الشسمة عن ال الاستقلال بالسببية بعد هذا الاستقلال لغمنا بعد هو هذا ما يقتنع عن كلام المسلمين يقول نرجعهما إلى جملة واحدة الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له وذلك حينما يمكن فرق الجامع بينهما ولو كان شنو جامعا عرفيا لا حقيقيا عرفي وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف أيهما أولى هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار قولان في المسألة والأوجه على الظاهر والتصرف الثاني لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة فقط ضرورات تقدر بقدرها ما كنا نرفع اليد عن ظهوره في الإحصار بالنسبة إلى كل الأشياء لا بالإضافة إلى ما يدل عليه الشرط الشرطية الأخرى بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى لأن ظهور المنطوق أقوى واضح وأما ظهور كل من الشرطيتين من الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه هذا التعريف واضح لأن ظهور المنطوق أقوى والتعارض بين مفهوم هاي ومنطوق هاي فالمنطوق أقوى سنقيد مفهوم هاي الجملة بيش بمنطوق هذه يعني نرفع اليد عن ظهور هاي بالانحصار لكن بأي مقدار بمقدار منطوق هذه لأن المنطوق أقوى من المفهوم واضح فنقول بأن جملة إذا خفي الأذان فقصر مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصرها قبل التقييد بعد التقييد إذا لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فشنو؟ فلا تقصر. واضح؟ هيك يصير التقييد. وإلى ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وإن حصل معا فإن كان حصولهما بالتعاضد كان التأثير للسابق، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الضرب. وإلا لما كرر الجزاء تقول بالمثال الآتي يذكر المصدر الأسباب متعددة لابد أن تكون مسببا، وأما النحو فأنا أجل.